رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعلى جميع إخواني المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل مني ومنهم الصيام والقيام، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل منه وكرمه. أما بعد، فقد تقدم قول الحجاوي رحمه الله: ومن نوى الإفطار أفطر. تقدم الإشارة إلى هذه الجملة، وأن نية الفطر تجعله كمن لم ينوي، وليس بمعنى أنه أكل أو في حكم من أكل، بل في حكم من لم ينوي، أي لم توجد منه النية. وعلى هذا، إذا نوى الإفطار أفطر كما تقدم في قول المصنف رحمه الله. وتقدم أيضا أن قول نوى الإفطار أي نوى عازما وجازما بذلك، لا أنه علق الإفطار إن وجد شيئا. فلو كان صائما في سفره مثلا، أو كان صائما وهو مريض وهو لا يدري هل يفطر أو لا يفطر، يعني تردد في فطره أو عدم فطره من جهة قوة المرض، فإذا قال مثلا قوي عليه المرض فإنه يفطر، فهذا له حكم. وكذلك المسافر لو أنه نوى الإفطار إن وجد أكلا في طريقه، فهذا لم يجزم بنية الفطر، فإنه علقه، فالصحيح أنه لا يفطر بذلك، إذ لم يوجد ما يزيل نيته، والأصل اليقين، وبنينا على يقين النية والأعمال بالنيات، ولا تزول النية بمجرد التردد والشك في إزالتها، لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة العظيمة ينبني عليها مسائل كثيرة في جميع أبواب الفقه، ومنها هذه المسائل. تقدم أن قوله من نوى الإفطار أفطر يعني كمن لم ينوي. وعلى هذا، لو أنه مثلا كان صائما قضاء لواجب عليه من رمضان، أو كان صائما مثلا لنذر وجب عليه، ثم نوى الإفطار، فإذا نوى الإفطار وجزم به فإنه يفطر بذلك، ويجوز له على الصحيح أن يجعل صومه هذا الذي قطعه بمجرد النية، يجوز أن يحوله إلى صوم نفل، لأنه تقدم أن قوله من نوى الإفطار أفطر أي من أنه صار كمن لم ينوي. مثل لو أصبح إنسان مثلا في يوم من الأيام لم ينوي الصيام، ثم لما انتصف النهار ولم يتناول شيئا، قال لم يبقى على النهار أو على المغرب إلا وقت يسير، فإني أريد أن أصوم، فإنه يجوز له على الصحيح، وتقدم هذا، أن ينوي الصوم من هذا الوقت، يجوز له أن ينوي الصوم من هذا الوقت، لأن صوم التطوع لا تشترط له النية من الليل، بل يجوز أن ينوي من وسط النهار لما تقدم من حديث عائشة، ولأن القاعدة في النوافل أنها خف وأيسر وأوسع من الفرائض، فيجوز له أن ينوي، يجوز له أن يجعل صومه هذا الذي قطعه بنية الإفطار ولم يأكل شيئا، يجوز له أن يجعله صوم نفل، كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام أنه يعني أصبح ولم يصم في كلام العلماء، ثم قال إني صائم أو أجره من حين نيته، اختلف العلماء في ذلك. مثل المسألة المتقدمة، لو أن إنسان أصلى ما تقدم من أول النهار من طلوع الفجر إلى وقت نيته، ويكون مأجورا في جميع اليوم، على خلاف في المذهب، وكذلك في سائر المذاهب على قولين في هذه المسألة. من أهل العلم من قال إنني إنه يؤجر من حين النية، لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، والأجر على قدر الاحتساب، وهو لم ينوي إلا من هذا الوقت. ومن أهل العلم من قال يؤجر في جميع اليوم، وتنعطف النية على ما مضى، مثل من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن كان لم يدرك الصلاة مثلا بركعاتها، بمعنى أنه يجب أن يقضي ما فاته، لكنه يدرك فضل الجماعة، يدرك فضل الجماعة وأدرك الصلاة كلها، لأنه أدرك وقتا يدرك به الصلاة. فهذا القول اختاره بعض العلم بمعنى هذا التعليل، وقول النبي إني صائم، ولأن الصيام لا يكون إلا لجميع اليوم، لا يكون إلا لجميع اليوم، فمن فضل الله ورحمته أن جعلت هذه النية تنعطف على ما مضى على هذا القول. وقوله من نوى الإفطار أفطر، يعني في حكم من لم توجد منه النية، لا أنه أكل. أما لو أكل ففي هذه الحالة يبطل صومه مطلقا، ولا تصح النية بعد ذلك. ومثله مثلا لو أن إنسان مثلا كان صائما نفلا، صائما نفلا، ثم لما انتصف النهار نوى قطع الفطر، قطع الصوم بالفطر، نوى قطع الصوم بالفطر، ثم تراجع ثم قال لم يبقى على يومي إلا شيء يسير، أريد أن أصوم. فالصحيح أن صومه يصح، ويأتي فيه الخلاف المتقدم، هل يبطل ما مضى أو بعوده مرة أخرى ونية الصيام تنعطف النية على مضى على ما تقدم. وكذلك لو كان مثلا إنسان مريض وتردد في الفطر وعدم الفطر من جهة هل يتمكن من أو احتاقنا، أما الأكل والشرب فهذا مفطر بالإجماع، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا محل اتفاق من أهل العلم في أن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والكلام الآن في الأكل والشرب، والأكل والشرب هو ما يدخل مع فمه، فهذا مفطر بالإجماع بلا خلاف بين العلم. أو استعاط، الاستعاط هو إدخال دواء أو طعام من الأنف. أو احتقن، الاحتقان هو إدخال دواء أو ماء أو نحو ذلك لعلاج نحوه، أو لأجل استفراغ مادة من البدن من الدبر. أو اكتحل، أي بما يصل إلى حلق، ويكتحل بما يصل إلى حلقه، بمعنى كحل عينيه بكحل، ثم هذا الكحل نزل إلى حلقه ووجد طعمه في حلقه، بمعنى أن هذا الاكتحال مقيد بما يصل إلى حلقه. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أي الحليل يعني من جهة فتحة الذكر، لو أدخل إلى جوفه شيئا، يعني مثل لو كان أدخل دواء في جرح أصابه في بدنه، يعني بلغ يعني المأمومة هم من رأس إلى الدماغ مثلا، أو شيء جرح وصل إلى جوفه فأدخل دواء إلى جوفه، أو استقاء إلى آخره. الكلام الآن في ما يتعلق بالاستعاط. أما الاستعاط فهذا مدخل واضح بين، لأن إدخال الأكل أو الشراب من الأنف هذا في الحقيقة وإن لم يكن مدخلا معتادا، لكنه مدخل بديل، يدخل الطعام والشراب إلى الجوف مباشرة. وهذا هو عمدة الجمهور رحمة الله عليهم في التفطير بهذه الأشياء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومعلوم أن المبالغة في الاستنشاق تسبب نزول الماء إلى الجوف، نزول الماء إلى الجوف، ولهذا قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن تعمد إدخال الماء مثلا إلى الجوف، إلى الحلق، إلى البلعوم، يفطر الصائم، يفطر الصائم، أو احتقن، أو احتقن. كذلك الحقنة عند جمهور العلماء، الحقن عند جمهور العلماء كما تقدم هو إدخال شيء من الدبر لأجل الاستفراغ، تستفرغ مادة فاسدة مثلا، أو لأجل التداوي. والآن قد تكون الحقنة لأجل التغذية، من إيصال إيصال الغذاء إلى الأمعاء الدقيقة، لأن الأمعاء الدقيقة هي التي تمتص الطعام وتوصله إلى سائر أجزاء البدن، أو كذلك دواء نحو ذلك، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أيضا لو اكتحل، لكن هذا الكحل لم يصل إلى حلقه لا يفطر به، لكن إذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر به. قال الإمام أحمد: حدثني إنسان قال: اكتحلت بالليل فتنخمته في النهار، أو أخرجته في النهار يعني كحلا. فهذا مما أخذ أهل العلم بأن بين العين وبين الجوف منفذ يجد به طعم الكحل في حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. هذه المسألة، وهي مسألة إدخال طعام أو شراب أو دواء أو إدخال أي شيء إلى الجوف من غير المدخل المعتاد من جهة الطعام والشراب من جهة الفم، هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من فطر بالحقنة والكحل والمأمومة والجائفة، وكذلك ما يدخل من موضع الإحليل، بمعنى أنه يدخل شيئا من فتحة الذكر ثم بعد ذلك ينزل إلى يعني إلى الجوف، فيترشح منه، يترشح منه إلى سائر البدن. ومن أهل العلم من فطر بالحقنة والمأمومة والجائفة، ولم يفطر بالكحل الذي يكون الذي يكتحل به ولو وصل إلى الحلق، وكذلك ما يدخل من إحيله. ومنهم من فطر بهذه الأشياء دون الكحل ودون ما يدخل حيله، ومنهم من لم مفطر بالجميع إلا ما يدخل من حليله، ومنهم من فطر بالجميع إلا ما يكتحل به. وما دامت المسألة على هذا الاختلاف البين، ولم يأتي دليل بين على أن هذه الجهات وهذه المسالك مما يفطر بها، لم يجوز على ما قال بعض العلم كشيخ الإسلام رحمه الله، لم يجوز أن يفسد وأن يبطل الصوم بمجرد هذه الظنون والاحتمالات، وهي القول بأن كل ما دخل من أي جزء ونفذ إلى البدن فإنه يفطر به. وغاية ما ذكروه كما ذكر رحمه الله هو حديث لقيط بن صبيرة، وهو أقوى استدلالاتهم وأقوى القياسات عندهم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقالوا إن الماء مع هذا يدخل إلى الجوف ويدخل إلى الدماغ، ففهم منه أن كل ما يدخل إلى الدماغ ويدخل إلى مجوف أو يدخل إلى جوف من أنه يدخل مثلا مع الأنف، ففهم أن كل ما يدخل إلى جوف دخل من جرح المأمومة به جرح نفذ في باطنه فسقي دواء مثلا، وكذلك المأمومة سقي دواء من رأسه مثلا ونزل في جوف الرأس فإنه يفطر بذلك. فهم منه أن الجروح التي لا تنفذ إلى الجوف مثل الجروح اليسيرة، الجروح على السطح، الجروح التي هي السطحية ونحو ذلك، أنه لا يفطر بها. وهذا التفصيل العظيم في مثل هذا الأصل العظيم وهو الصوم الذي هو من العبادات العامة والعبادات التي تكون جميع المكلفين وبهذه الحدود وبهذا التفصيل، مما يبين أنه لو كان من عند الله سبحانه وتعالى بين، ولو كان من عند الله لم يكن فيه هذا الاختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما وقع الاختلاف الكثير في هذه المفطرات، هذا يقول يفطر هذه الأشياء دون هذه الأشياء، وقول يقول يفطر بما دخل من هذا الجوف دون ما دخل من الجوف، يفطر بما دخل من الحقنة التي تدخل من الدبر دون ما يدخل من المأمومة والجائفة مثلا، كما هو قول لبعض العلماء كالمالكية مثلا، وقول يقول يفطر بما دخل من الكحل من جهة العين دون ما دخل من إحليل رأس الذكر أو بالعكس. هذه الأقوال المختلفة وفي تعليلها وفي سبب القول بالإفطار كله مما يبين ضعف هذه الأقوال، إذ لو كان قولا صحيحا قولا ثابتا في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ثابتا بهما جميعا أو بالقياس الصحيح الثابت الذي دلت عليه النصوص، فإنه لا يختلف فيه ويضطرد ولا يضطرب. فلما حصل مثل هذا دل على أنه لا يجوز إفساد الفطر بمثل هذه الأشياء. ثم القول بأن الصوم يفسد بكل ما ينفذ إلى الجوف سواء نفذ إلى الدماغ أو نفذ إلى أي مكان مجوف أو إلى جوف من بدن الإنسان، من بدن الإنسان، لا دليل عليه، إذ الذي ثبت بالكتاب والسنة هو الأكل والشرب، ما يأكلهما ويتغذى بهما، وما كان في حكمهما مما يقال هو آكل أو شارب، ولا يشترط أن يكون المأكول والمشروب مما يتغذى به، لأنه يسمى آكلا ويسمى شاربا لغة وشرعا، هو شارب وآكل بمعنى أنه أكله وشربه. فلهذا لو أنه ابتلع ما لا يؤكل مثلا أو ما لا يعني ما لا يؤكل ولا يتغذى به عادة من تراب، فلو استف ترابا ونحو ذلك فإنه يسمى آكلا، وهذا الأكل ينزل في المعدة وينطبخ فيها وقد يتغذى به البدن. وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن غير المأكول مثل التراب ومثل الحصى والمواد الصلبة ونحو ذلك أنها لا تفطر، وهو قول الحسن بن صالح بن حي، وقول شد به عن جماهير العلماء. ولهذا كان القول بأن المفطر هو ما ينفذ من هذه المنافذ ليس عليه دليل بين، والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقد علم حسا وشرعا أن نفوذ الماء من طريق الأنف نفوذ يصل به إلى جوفه وصولا مباشرا، فيصل إلى البلعوم الفم ثم ينزل بعد ذلك إلى الجوف، ينزل إلى المعدة، ينزل إلى المعدة. أما ما سوى ذلك فإنه لا يسلك هذا المسلك. ولهذا الإنسان قد يدهن بالدهن، قد يدهن بالدهن، وقد يصيب شيئا من البخور مثلا في البدن وينزل على مسام البدن، والدهن والدهن ينزل على مسام البدن ويدخل في وسط البدن، ومع ذلك لا يكون مفطرا بالإجماع بذلك، لا يكون مفطرا بالإجماع ذلك. ويشرب ويغتسل بالماء ويجد برودته في باطنه، ويجد برودته في باطنه ويحس بذلك إحساسا واضحا بينا، ومع ذلك لا يفطر بالإجماع، بل الإنسان يكون صائما، يكون صائما في الحر الشديد ويحس بالظمأ الشديد، فيغتسل بالماء البارد، فيغتسل بالماء البارد، وبعد اغتساله يحس بري بدنه وكأنه شرب ماء، ويجد برودة ذلك في جوفه وجودا ظاهرا، ولا يفطر بالإجماع. وكما تقدم لو ادهن ونزل الدهن مع المسام ونحو ذلك فدلك بدنه بشيء من ذلك ونزل، فإنه لا يفطر بالإجماع. وهذا يبين أنه لا يجوز، أنه لا يجعل المناط مجرد الدخول من دخول شيء من هذه المداخل المأمومة الجائفة ونحو ذلك. وكذلك ما ذكر بعض العلم في مسألة الحقنة، الحقنة ذهب الجمهور إلى أنه يفطر بها لأنه داخل إلى الجوف، داخل إلى الجوف، وقالوا إنه قد يتغذى بذلك وقد يكون لاستفراغ شيء من البدن، وهم عللوا بذلك بدخوله إلى جوفه سواء خرج شيء أم لم يخرج شيء. وكذلك أيضا لو أدخل إلى بدنه مادة صلبة فإنه يفطر بذلك عندهم. ثم هنا مسائل كثيرة في هذا الباب تنبني على هذا الأصل العظيم، فإذا تقرر هذا الأصل العظيم في هذه المسائل يبنى عليه مسائل كثيرة مما حصلت في هذا العصر من نوازل تتعلق ببعض الصائمين، وكذلك من العلاج من بعض الأمراض، وهل يفطر بها أو لا يفطر بها. فإذا تقرر على هذا الأصل أنه لا يجوز أن نعلق الفطرة بمجرد دخول شيء من هذه الجهات، لا يجوز أن نعلق الفطرة بمجرد دخول شيء من هذه الجهات، وأن نبقى على الأصل الثابت في الكتاب والسنة في الإمساك عن المفطرات المعلومة التي دل عليها الإجماع. وهذا المراد به فيما يكون من سيمه الله من أكل أو شرب، يدخل في المأكول كل ما أكله أو شربه من مأكول أو غير مأكول مما دخل من الفم، وكذلك المشروب مما يدخل من الفم أو استعطى، وهو السعوط، وهو كما تقدم ما يتناول عن طريق الأنف من مأكول ومشروب. وهنالك مسائل كثيرة ونوازل معاصرة جنسها موجود في كلام أهل العلم المتقدمين، وكما اختلف المتقدمون رحمة الله عليهم في هذه المسائل فقد اختلف أيضا المعاصرون بناء على التعليل المذكور في هذه المسائل. من ذلك يعني أولا نبدأ بقولها أو استعطى، استعطى بمعنى أنه كما تقدم يعني أخذ دواء أو علاجا عن طريق الأنف، عن طريق الأنف. ومن ذلك أيضا لو أدخلت ليات إلى الأنف للعلاج، يدخلت ليات إلى الأنف للعلاج. فهذه إذا كانت هذه الليات تدخل مثلا للعلاج بدواء أو غذاء، فهذه في الحقيقة حكمها حكم الغذاء والدواء، ويفطر بذلك لأنه يتغذى بها، يتغذى بها وتنزل إلى جوفه والمعدة وتنطبخ في البدن ويتغذى بها ويتداوى بها، ولهذا هي مفطرة. ولا يكاد يختلف أهل العلم في هذا الوقت في هذه المسألة. وهنا مسألة تتعلق بالاستنشاق، وهو الاستنشاق أو أيضا يتعلق بالقطرات، بالقطرات قطرة الأنف، وكذلك ما يتعلق ببخاخ الربو، بخاخ الربو من الأنف، وكذلك أيضا بخاخ الربو من الفم. وهذه المسائل مما وقع فيها الخلاف. أولا ما يتعلق ببخاخ الربو، هل هو مفطر أو ليس مفطرا؟ اختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة على قولين، منهم من قال إنه يفطر، ومنهم من قال لا يفطر، ومنهم من فصل. فقال إن كان هذا البخاخ مجرد أكسجين وليس فيه مادة بودرة مثلا أو محاليل أو ماء ونحو ذلك، فهذا لا يفطر، وهذا واضح حتى عند الجميع، إذا كان مجرد أكسجين ومجرد هواء فهذا لا يفطر، لأنه مساعدة على دخول الأكسجين الهواء إلى جوفه ويصل إلى الشعب الهوائية فينعشها بهذا الأكسجين وتعود له قوته وتنفسه. ومن ذلك أيضا نوع آخر من الأكسجين أيضا يظهر أنه لا يفطر بإجماع، وهو ما يؤخذ لا على سبيل أنه مريض، لكن من ينزل إلى الأماكن المنخفضة، مثلا إنسان ينزل إلى أماكن منخفضة يقل فيها الأكسجين مثلا، أو يرتفع إلى أماكن عالية في الجو ينخفض فيها الأكسجين، فيأخذ جهازا يستعين به على التنفس حين يقل الأكسجين ارتفاعا أو انخفاضا، فهذا لا يفطر بلا خلاف. ليس الكلام في هذه المسألة، الكلام فيما يكون على سبيل التداوي وهو البخاخ. والبخاخ الذي وقع فيه الخلاف هو ما يكون بخة واحدة، بخة واحدة للأنف يحتاجها المريض، يحتاجها المريض بما بمرض الربو، فيبخ مثلا في أنفه بخة واحدة مثلا أو بختين، أو بخة في أول النهار وبخة في وسطه وبخة في آخره حسب حاجته إلى هذا الجهاز. هذه البخات أو هذا النوع من الأجهزة حين يستعمله هل يفطر بذلك؟ منع من قال يفطر، لأنه حين يبخ بخة يتفرق مادة فيها بودرة وفيها أيضا ماء وفيها محاليل أخرى، وهذه تنزل إلى الجوف، فقالوا حصل مناط التفطير وهو وصول شيء إلى الجوف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فعلم من ذلك أنه حين تكون البخ على هذا الوجه لأجل أن ينزل الشعب الهوائية فيفطر بذلك. ومن أهل العلم من قال لا يفطر بذلك، وقالوا إن هذه البخة الواحدة مجرد نقطة واحدة أقل من أو قريبا من 1% من ملعقة الشاهي الصغيرة، وهذه النقطة أو القطرة مكونة من مادة بودرة ومن ماء ومن محاليل، يعني الماء فيها يسير جدا، ثم تختلط هذه المادة ثم تبخ إلى الأنف، تبخ إلى الأنف فتتفرق وهذا شيء يسير لا يكاد يذكر ولا يفطر بذلك، لأن اليقين هو صحة الصوم وسلامته، وشككنا بعد تيقننا من صحة صومه شككنا في فساد صومه بهذه البخة الواحدة. وأيضا رشحوا قولهم أيضا بأن قالوا الإنسان حين يستنشق استنشاقا معتادا فإنه حين ينزل الماء إلى الخياشيم فإن الماء بطبيعته ينساح وينساب منه جزء يسير قد لا يشعر به إلى داخل جوفه. وأيضا شيء أظهر وهو أن الإنسان يتمضمض، وإذا تمضمض فإنه يشرع أن يمج الماء، يشرع أن يمج الماء ولا يشرع له أن يجفف فمه، ولا يشرع له أن يبالغ في بزق الماء، بل هذا من التنطع والتكلف، بل حين يتمضمض يمج الماء. ومعلوم أن رطوبة الماء لا زالت موجودة في الفم، ومعلوم أن هذه الرطوبة الباقية تنزل مع الريق، بل قد يحس ببرودة ذلك بعد الوضوء، وخاصة في أيام الصيف، وبالإجماع لا يفطر بهذا. وهذا القدر من الماء المتبقي إن لم يكن أكثر من الماء الذي يكون مع هذه البخة التي هي جزء يسير، جزء يسير من قطرة واحدة مكونة من هذه المكونات بمجموعها، فإنه لا يكون أقل منها، إن لم يكن أكثر فإنه لا يكون أقل منها، بل إنه يشرع يتوضمض مرة ومرتين وثلاثا. وهذا هو الأظهر والأصح في هذه المسألة فيما يتعلق بالبخاخ. وإن كان القول الثاني في هذه المسألة هو القول بالتفطير، لكن إن أمكن أن يستغني عن هذه البخة أو يستغني عنه بأن يتأخر مثلا في الليل مثلا، أو أن يأخذها مثلا في آخر الليل قريبا من طلوع الفجر، ويبادر إلى أخذها مثلا مع الفطر خاصة مع قصر النهار، فهذا هو المتعين. إن احتاج إلى ذلك فلا نجزم بأن نقول إنه لا صوم لك، وأنك حين يقرر الطبيب مثلا أو تعلم من نفسك أنت أنك لا تستغني عن هذا الجهاز أنه لا صوم لك، وأنك في حكم العاجز، وأن عليك أن تفطر وأن تكفر عن كل يوم مسكينا، هذا فيه نظر. فالأصل صحة الصوم وسلامته كما تقدم، وهو الأصل واليقين، والصوم من العبادات العامة التي أجمع العلماء عليها ودل الكتاب والسنة على ذلك، فلا نفسده بمجرد أمور ومناطات لم تثبت لا بدليل صحيح ولا بقياس، ولا بقياس صحيح، بل هو محتمل. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. المسألة الثانية تتعلق بالقطرة، القطرة التي توضع للأنف. القطرة كثير من العلماء في هذا الوقت وجماهير العلماء أيضا المتقدمون يقولون بأنها مفسدة للصوم بشرط أن تكون نزلت إلى الجوف، فإذا استحتاج إلى استعمالها جاز أن يستعمل، نوع من التداوي. ثم هل يفسد صومه أو لا يفسد؟ قالوا رحمة الله عليهم إن وجد طعمها في حلقه فسد صومه، وإن لم يجد طعمها في حلقه فلا يفسد صومه. والقول الثاني في هذه المسألة وأفتى به بعض أعضاء المجامع الفقهية قالوا لا يفسد صومه بذلك، وعللوا بما عللوا به المسألة المتقدمة وهي مسألة البخاخ الذي يؤخذ للأنف، الذي يؤخذ للأنف، فإن المعاني واحدة، إن المعاني واحدة فيه، فقالوا إنه لا يفسد به صومه لأنه شيء يسير ولا يتحقق من أنه يعني ينزل ويصل إلى الجوف. ثم هو في الحقيقة لم يتعمد ذلك، ولم يقصد، إنما هو تداوى بهذا الشيء، مثل ما لو يعني أكل، مثل ما لو مثلا تمضمض بماء ثم نزل الماء إلى جوفه بغير اختياره، وكذلك لو استنشق بماء ثم نزل الماء إلى جوفه بغير اختياره ولم يكن مبالغا، لكن إذا كان مبالغا فهذه موضع خلاف، وكثير من أهل العلم يقول إنه لا يفطر بذلك، ومنهم من قال يفطر، لكن الكلام أنه في هذه المسألة ما دام أن المسألة مختلف فيها على هذا الوجه، وفعل ذلك على سبيل الحاجة التي لا يستغني عنها في هذا اليوم من أيام رمضان أو من غيره من الأيام التي يشرع يصوم فيها قضاء أو غيره أو نفلا، فالصواب يعني في هذه المسائل عدم إفساد الصوم، إلا مسألة القطر هذه مسألة محتملة، وإن كان الأحوط للإنسان يحتاط فيها لقوة الخلاف فيها، ولأن القول بالتفطير فيها قول قوي، لأنه قد يقال إنه حين أخذ القطرة وعلم يعني بالعادة أن القطرة تنزل إلى الجوف، فلهذا يفطر بها، فالأحوط في مثل هذا إما الاستغناء عنها بأن يتأخر ليلا إن أمكن ذلك، وإلا يقضي هذا اليوم إن احتاج إليها في نهار رمضان. هذه مسألة. أيضا من مسائل المتقدمة ما يتعلق بإيصال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، مثل إدخال المناظير، إذا أدخل منظارا من طريق الفم أو من طريق الأنف، فهذه المناظير تختلف مقاصدها، تارة تكون للفحص وتارة يعني والكشف، وتارة تكون لأخذ عينة من الجسم من الكبد نحو ذلك للاختبار والفحص نحو ذلك، ويرى الطبيب صورة جوف الإنسان عبر جهاز يراه، فإن كان مجرد نزول مادة صلبة ويتابع فيها الطبيب حال المريض، يتابعه عبر آلته عبر شاشته مثلا، ولم تكن مصحوبة بدواء ولم تكن مصحوبة بغذاء وأيضا ولم تكن مصحوبة بمزلق، لأن كثيرا من الأطباء يخشى أن تؤذي هذه المادة بنزولها جوف المريض فتجرح حال مرورها، فيضع مزلقا على رأس هذه المادة أو هذا الجهاز النازل ففي هذه الحالة لا يفطر بذلك وفرق، وهو قول الأحناف في هذا، وقالوا فرق بين ما إذا كانت المادة الصلبة هذه نزلت واستقرت، أو نزلت وطرفها خارج البدن ولم تستقر فإنه لا يفطر بذلك، فالقول الصحيح أنه لا يفطر بذلك كما هو القول المختار في هذه المسألة، والقول الثاني يعني أنه يفطر بذلك ولو كان طرفها خارجا، وقالوا كما لو ابتلع خيطا ونزل إلى جوفه وطرفه إلى الخارج، وفي حكمه كذلك المناظير عن طريق الفم وعن طريق الأنف بجميع أنواعها، هذا هو الأظهر في هذه المسألة، لكن في الغالب أن هذه المناظير لا تخلو إما من دواء أو من شيء يوضع على رأس هذه الآلة وهذا الجهاز ليستعين به في وصوله إلى جوف المريض. هذه أيضا مسألة من المسائل النازلة يعني على هذا الوصف، وإلا هي مذكورة في كلام المتقدمين رحمة الله عليهم، لأن اجتهاد المتقدمين مأخوذ من أدلة ومن كلام العلماء واختلاف العلماء المتقدمين في هذه المسألة. وأيضا مثل البخاخ الربو الذي يكون للأنف، البخاخ الذي يكون للفم، الحكم واحد، الحكم واحد في هذا الباب، وأنه إذا كان على هذا الوصف وهذا القدر، وسواء أخذه عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أنه لا يعني لا يفسد صومهم. وأيضا البخاخ الذي يكون عن طريق الفم يكون يعني يملأ به الفم وسقف الفم وأجزاء الفم، وبعد ذلك ينزل أو ينتعش جوفه وينزل إلى الشعب الهوائية، ينزل إلى الشعب الهوائية، وهو على مقتضى أصل بعض العلم ليس جوفا، ليس جوفا، لأنه لم يصل إلى المعدة التي هي جوف عند بعض العلماء. لكن المعول عليه في التعليل أن هذا القدر اليسير، أن هذا القدر اليسير جزء لا يعني لا يعتبر مفطرا كما تقدم في الماء الذي يتمضمض به، إنما هو مقدمة، إنما هو مقدمة للفطر، مقدمة للفطر، ولا يفطر به، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أصبت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو تمضمضت؟ قال: لا شيء. قال: فمه. يقول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له في هذا الحديث حكما معللا وقياسا مؤصلا وفرعا متفرعا عن هذا الأصل العظيم. وهذا الحديث من أحسن الأدلة في إثبات القياس عند العلماء. قال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت؟ يعني جعل المضمضة أصلا، وجعل القبلة فرعا، وجعل النزول إلى الجوف علة نزول الماء، فكذلك أيضا القبلة مقدمة للإنزال، والمضمضة مقدمة للشرب، وجعل الحكم أنه لا شيء فيه. فكما أنه لا شيء في المضمضة ما دام أنه يتمضمض ثم يمج الماء، فإنه لا يترتب عليه شيء ولا يفسد به صومه، كذلك أيضا فيما يتعلق بالقبلة. هكذا أيضا كما تقدم قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن المضمضة في الفم يبقى رطوبتها فيه، يبقى، خاصة أن أسرع مكان في البدن ويعني أنجع مكان في البدن للامتصاص، لامتصاص الشيء دواء أو طعام، هو الفم، هو الفم. ولهذا مسام الفم هي أسرع المسام في نزول الطعام، في نزول الدواء وامتصاصه إلى البدن، وهي تذوقه يكون التذوق مباشرة يصل إلى الجوف ويحس به وإن لم يبتلعه. فالمقصود أن هذا يعني أنه لا يكون مفطرا بذلك لما تقدم من التعليل في هذا الباب. ويسوقنا هذا أيضا إلى مسألة تبدو أيضا حاضرة، وهي مسألة ما كما تقدم مسألة الامتصاص. الامتصاص من المسائل في هذا الباب أن بعض الأدوية التي يعطيها الطبيب المريض أدوية في الفم، وهذه أدوية في الفم لا يأكلها ولا يشربها، لا يأكلها ولا يشربها، إنما توضع في الفم وتمتص في الفم ولا تنزل عبر البلعوم، ولا تنزل عبر البلعوم. فهذه المسألة يكاد يتفق العلماء في هذا الوقت والمجامع الفقهية أنها لا تفطر. ومثله الحبة التي تعطى للمريض تحت اللسان لمن صاحب الذبحة الصدرية، ويعطى مثلا حبوب أو دواء أو علاج يوضع تحت اللسان، وهذه الحبة يمتصها البدن، وهم يقررون أن أقوى وأسرع أجزاء البدن امتصاص للشيء مما يذوب هو هذه المنطقة التي تحت اللسان، ومعلوم أنه إذا امتصها تنزل إلى الجوف لا تسري وتنزل وتذوب عبر البلعوم. أما لو كانت تذوب عبر البلعوم هذه لها حكم آخر، هذه لها حكم آخر، كما لو امتص شيئا يذوب في فمه وينساح مع الريق وينساب معه هذا يفطر بالإجماع، لأنه أكل أو شرب أو أكل وشرب جميعا. لكن إذا كانت هذه المادة تنزل عبر مسام البدن، وهذا دليل في الحقيقة في المسألة، دليل قوي في المسألة لما تقدم في مسألة المأمومة والجائفة، وأنه لا دليل على أنه يجعل ما ينفذ إلى مجوف أو ما ينفذ إلى جوف من أي مكان أنه مفطر بذلك، كما فطروا بمن وضع دواء على جرح مأمومة أو على جرح يكون في رأسه يكون ينزل إلى الدماغ نحو ذلك كما تقدم. فلهذا فلهذا ذكر العلماء أنه لا يفطر بذلك حين يمتصها عن طريق الفم تحت اللسان. من المسائل المتعلقة أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو اكتحل ما يصل إلى حلقه، ما يوضع من الدواء في العين، تقدم الإشارة إليه، دواء إلى العين. الصحيح أنه لو الصحيح أن وكما وهذا تقدم أن الاكتحال ولو وجد طعمه فإنه لا يفطر به، وقد نص العلماء وقالوا إنه لو تلطخ بالحنظل، الحنظل قوي يسميه الناس الشري، لو دلك به تداويا دلك به قدميه، وهذا من طب العرب، وهذا من طب العرب، ومما تداوى به معيقي بن أبي فاطمة الدوسي، معيقي بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه، في قصة معروفة عن عمر رضي الله عنه حين حضر عربيان فرأوه يعني مجذوما رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه من يداوي هذا يعني المريض ونحو ذلك أو هذا المبتلى الحديث، فجاء هذا العربيان فأمر أن يحضر إليهما بشيء من هذا الحنظل نحو ذلك، فأخذ كل واحد منهم قدما والآخر قدما، فجعل يدلكان قدميه دلكا شديدا حتى جعل يقذفه أخضرا، يقذفه أخضرا، فقال يا أمير المؤمنين لا نقول إنه يبرأ منه لكنه يعني لا يزيد، لا يزيد يعني أنه لا يمتد في أكل بقية أطرافه. قال عمر رضي الله عنه هذا خير كثير، أو كما قال رضي الله عنه يعني أنه لا يمتد به. فالشاهد من هذا أنهم ذكروا رحمة الله عليهم لو أنه تدلك به فقذفه، فقذفه لا يفطر، لا يفطر بذلك. فكونه أيضا حين يضع الكحل في عينيه ثم ينزل إلى جوفه فإنه لا يفطر به، لأنه ليس كل منفذ، ليس كل منفذ يفطر به. مع أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، من العلم قال يفطر بذلك ويفطر بذلك، وهو قول أحمد رحمه الله وقول مالك، وقال الحناف والشافعي لا يفطر بذلك، لكن اختلف التعليل. المتقدم قالوا لا منفذ بين العين والجوف، مع أن أهل الطب الآن يقولون العين والجوف لها منفذ، هنالك منفذ بين العين والجوف، والمتقدمون يقول لا منفذ في الأذن من الأذن إلى الجوف، والأطباء يقولون إن الأذن لها منفذ إلى الجوف، والأطباء يقول لا ليس هنالك منفذ من الأذن إلى الجوف إلا حين تنشق الطبلة ويصل إلى الأذن الوسطى، فإنه في هذه الحالة يصل إليها، فلو نزل الماء فإنه ينزل الجوف. والشاهد إن هذا ينفع في باب التعليل الذي ذكره رحمة الله عليه المتقدمون حين يقولون إنه يفطر بما يصل إلى جوفه، لكن على القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقول ابن حزم وجماعة من العلم أن هذا ليس هو المناط وليس هو العلة، ولم يعلق الله سبحانه وتعالى ولا رسول عليه الصلاة والسلام التفطير بمجرد هذه المناطات التي يختلف فيها والتي يحتمل من نفوذها من عدم نفوذها القول بصحة بفساد الصيام أو صحة الصيام، فنبقى على هذا الأصل العظيم. ومن ذلك الدواء الذي يؤخذ عن طريق العين، فلو قطر الإنسان في عينه قطرات معلوم أن يعني جوف العين وما تحيط به الحدقتان يقولون إنه لا يمكن أن يستوعب إلا قطرة واحدة، بل إن القطرة الواحدة التي توضع في العين ينزل منها بقيتها ينزل خارج العين، قطرة يسيرة قطرة يسيرة، وهذه تنساح في العين، فلا يعني فنزولها غير متحقق، نزولها غير متحقق كما تقدم، فهي من باب أولى ألا تفطر. إذا قيل إن البخة التي تكون عن طريق الأنف أو عن طريق الفم لمرضى الربو، يعني القطرة التي تكون عن طريق البخاخ المختلطة بغيرها لا القطرة الخالصة، القطرة الخالصة التي تقطر لا على سبيل البخ، هذه مسألة فيها خلاف قوي كما تقدم، فهي من باب أولى التي تكون في العين ألا تفطر. وكذلك على الصحيح القطرة التي توضع في الإذن خاصة إذا كانت الطبلة سليمة لأنه لا منفذ إلى الجوف، وكذلك عن القول الصحيح لأنه لا يعلل بأن كل منفذ أو مجوف أو جوف يفسد به الصوم حين يتناول معه غذاء أو دواء أو نحو ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب ويتعلق بالأكل والشرب، وكان الأولى ذكرها عند الأكل والشرب، الإبر التي يأخذها المرضى، الإبر التي يأخذها المرضى، هذه الإبر فيها خلاف كثير بين أهل العلم، وظاهر كلام المتقدمين من نظر فيه أنهم حددوا المداخل التي يفطر بها الإنسان، فذكروا المأمومة والجائفة وذكروا الحقنة وذكروا ما ينفذ عبر العين وذكروا مثلا ما ينزل عبر الأذن وعبر الحين، على الخلاف المذكور في هذا الباب بين أهل العلم، هم لم يذكروا شيئا من ذلك فيما يتعلق مما ينزل إلى البدن عبر العضل أو عبر الوريد ومن سطح البدن، من سطح البدن، فظاهر كلام رحمة الله عليهم أنه لا يفطر بشيء من ذلك، لكن من نظر إلى التعليل الذي أشاروا إليه في مسألة الأكل والشرب قد يقول على أصولهم أنه يفطر بما يكون غذاء، فالإبر أنواع، إبر تؤخذ في الوريد، إبر تؤخذ في العضل، إبر تؤخذ في الجلد، الإبر التي تؤخذ في الأوردة جمهور علماء العصر في المجامع الفقهية يقولون إن الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد وتكون إبرا مغذية فإنها تفطر، هذا قول جماهير العلماء المعاصرين سواء كانوا في المجامع الفقهية أو غيرهم ممن يتكلم في هذه المسائل من أصحاب الاختيارات في هذه المسائل، ويذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفطر بشيء من ذلك، لا يفطر بشيء من ذلك من هذه مما ينزل عبر الأوردة، وإن كان يتغذى بها وإن كان يعني يبقى بها على قيد الحياة ويستغني عن الطعام والشراب، مع ليس استغناء معنى أنه يحصل به لذة الطعام والشراب، لا، هو قد يكون في حال جوع شديد ويشتهي الطعام والشراب شهوة عظيمة، لكنه إما أنه ممنوع منه أو لا يتيسر، فلهذا يعطى عن هذا خاصة الطعام يعطى عن طريق الأوردة في ظاهر البدن. القسم الثاني ما يكون من الأوردة مما يتداوى به، فأكثرهم قالوا إنه لا يفطر به إذا لم يكن غذاء، إنما دواء، إنما هو دواء. وفي الحقيقة هذا التفريق موضع نظر، إذا كان الجميع إذا كان الغذاء حصل التغذي به لنفوذه إلى الجوف، فكذلك الدواء الذي نفذ إلى أوردة ونزل كما ينزل الغذاء، الحكم واحد. فالذي يؤكل أو يشرب من الفم من طعام أو دواء أو شراب يشرب معتاد أو دواء يشرب شراب للعلاج، هذا بلا خلاف يفطر. فكان مقتضى القياس الصحيح أنه لا فرق بين الإبر التي هي للغذاء أو للدواء ما دامت عبر الأوردة، هذا هو الأصل. القسم الثاني ما كان من الإبر مما يكون في العضل لا يكون في الوريد، فهم يقولون مثل هذه الإبر لا تفطر، لأن لا نستيقن ما نستيقنه في الإبر التي تكون عبر الأوردة. ولا شك أن القول بعدم التفطير بها مطلقا من جهة النظر والقياس هو القول المتفق على أصل شيخ الإسلام رحمه الله وابن حزم وجماعة من أهل العلم. لكن هل لو علموا أو اطلعوا على هذه الإبر على هذا الوصف يقوم بالتفطير؟ الله أعلم. الله شيخ الإسلام رحمه الله مقتضى تعليله قوة كلامه أنه لا يفطر بها، لأنه يقول إن الطعام والشراب يكون في البدن ويوسع مجاري البدن ويفتحها، وحينما يأكل ويشرب تنتشر نفسه، إلى غير ذلك ما ذكر من المعاني، وأنها تتسع المجاري مجاري الدم ونحو ذلك. ولهذا يستدل برواية فضيق مجاريه بالجوع، وهو إن كان لا يجزم بأنها رواية لا أصل لها، إنما هو من قول بعض الصوفية كما قاله العراقي وغيره، كما قال الحافظ العراقي رحمه الله. لكن مقتضى تعليله أنه لا يفطر بها، مقتضى تعليله على ما على قوة كلامه رحمه الله في رسالته في حقيقة الصيام رحمه الله. لكن جمهور علماء على أنه يفطر بما كان من الإبر التي هي تقوم مقام الغذاء والشراب، لأنها يعني تأخذ حكمه ما دامت تغني غناءه، وإن كانت لا تغني غناءه من كل وجه. وقالوا لا يشترط اللذة في الطعام والشراب، لا يشترط اللذة، ولا يشترط مثلا أن يجد ما يجد حين يأكل الطعام وشرب يلتذ به. ولهذا قالوا وقال الجمهور، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله لو استف ترابا فإنه يفطر به، بل لو أكل مأكول لو أكل شيئا مكروها مما يستفرغه وتكرهه نفسه يفطر به بلا خلاف. وقد يبلع ويأكل إنسان شيئا من المأكولات التي هي يستفرغ بها يفطر بها ولو لم يستفرغ. فلا يشترط فيه أن يكون يعني ملتذا به، فالله أعلم. لكن الاحتياط في هذه المسائل هو الأخذ بما قاله جمهور العلماء في هذا الوقت، خاصة أن مسائل فيها خلاف قوي، وحين لا يتبين القول يعني الصحيح بيانا واضحا فالاحتياط مشروع في هذه الحال. هذه من مواضع الاحتياط. متى يشرع الاحتياط؟ يشرع الاحتياط حين يكون الأخذ به يكون العمل صحيحا على قول الجميع، القول صحيحا على قول الجميع، وترك الأخذ به يكون تركه العمل فاسدا على قول بعض أهل العلم، فيحتاط فيأخذ بهذا القول. فهو إذا أخذ بهذا القول يوافق قول من قال بفساده، لأنه مثلا عم يقتضي ذلك وجعل صومه مثلا فاسدا بتناوله هذه الإبر. ولو أنه أخذ بالقول الثاني هو صحيح على قول بعض العلماء الذين قال يفطر بها، لكنه لم يحتط للقول الذي قال إنه يفسد به فيحتاط لأجل هذا. هذه من المسائل التي يحتاط فيها حين لا تتبين السنة،
والاحتياط قرره البخاري رحمه الله في صحيحه في أكثر من موضع، وقال والاحتياط الخروج من خلاف في مسألة ستر الفخذ، ومسألة أيضا مسألة أخرى وقع فيها خلاف، وهي مسألة الغسل من الجنابة حين يقع الجماع بها إنزال، على خلاف في مراد البخاري في هذا رحمه الله. فالمقصود أن الاحتياط مشروع، لكن حين تتبين السنة وتظهر فلا يقال يحتاط بالأخذ بهذا القول، لا، لأنك حين تحتاط وتأخذ بهذا القول فإنك تترك القول الصحيح الموافق للسنة، وإن كان هذا القول وهذا الفعل فاسدا على قول بعض العلماء، مثل التحلل مثلا من القران أو الإفراد بعمرة، القران والتحلل صحيح أن يشرع التحلل بهما، وإن منعه جمهور الفقهاء لأن السنة دلت على مشروعية التحلل من أحرم مثلا بحج أو أحرم بحج وعمرة ثم قيل له لما لا تتمتع تأخذ عمرة ثم بعد تتحلل منها ثم بعد ذلك تحرم بالحج اليوم الثامن، فيقول إن كان يجوز فعلت، نقول نعم يجوز ذلك، يقول يجوز ذلك وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة فيها حديث كثيرة. ولهذا قال لأحمد رحمه الله لما قال سلمة بن شبيب رحمه الله أحد شيوخ مسلم الثقات، قال له يا أبا عبد الله، يكلم أحمد، كل أمرك عندي حسن إلا خصلة واحدة، قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال يا أبا فلان كناه، كنت أظن أن لك عقلا والآن بان لي أنه لا عقل لك، عندي 18 حديثا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بفسخ الحج والعمرة، أتركها لقولك؟ يعني شدد أحمد رحمه الله عليه، يعني وهو في طبقة التلاميذ شدد عليه رحمه الله، لأنه يعني قال له ما قال وأنه أنكر عليه هذه المسألة، وكيف يترك قولا هو دلت عليه السنة. فالاحتياط العمل به، وإن كان الأخذ به فيه مخالفة لقول كثير منهم وإن كان الجمهور، كما يقول الشوكاني إياك أن تهاب صوت الجمهور، يعني حين يكون الدليل واضح تعمل بالدليل، لكن الشأن وضوح الدليل وبيان الدليل في هذه المسائل. فهذه جملة من المسائل، وهناك مسائل أخرى لعل يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في درس قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.